إذاعة زدن العلمية تقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يذكر من ذكره ويغفر لمن استغفره ويتوب على من تاب إليه ويزيد من شكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وقدوة السالكين وسيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أعدكم إن شاء الله ألا أطيل، والجلوس في مثل هذه المجالس غنيمة من الغنائم، ويكفي أن الجالس في مثل هذه المجالس التي نسأل الله جل وعلا أن تكون خالصة لوجهه الكريم لا يخرج منها ولا يفرغ منها من جلسها إلا وقد غفر الله له ذنبه وستر عيبه ورحمه وأنزل عليه سكينته وغشيته رحمة الله جل وعلا وذكره الله في من عنده من الملأ الأعلى. فلا يبخل الإنسان على نفسه أن يصبر على مثل هذه المجالس ويجاهد نفسه بقدر المستطاع. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع وندرس، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. موضوعنا أيها الإخوة في هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ القرعاوي الفرعية، والتي بدأت من هذا اليوم وكان لهذا المسجد المبارك حظي ونصيبي وتشرفي بأن ألقي هذا الدرس عليكم، وهو من باب المذاكرة، وكلنا يذكر الآخر في أركان الإيمان، شرح أركان الإيمان. تعلمون أيها الإخوة أن مراتب الدين ثلاثة، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم سأله عن الإيمان، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وذكر الإحسان المرتبة الثالثة وهي الأعلى، أعلى مراتب الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، المتضمنة للإخلاص والمراقبة لله جل وعلا في السر والعلن. ونحن بصدد الكلام عن أركان الإيمان والتذكير بها. أول أركان الإيمان وقبل أن ندخل في أركان الإيمان نريد أن نعرف الإيمان. ما هو الإيمان في اللغة وفي الشرع؟ الإيمان في اللغة أيها الإخوة آمن بمعنى صدق، فهو التصديق يا أبو خالد. الإيمان هو التصديق، وآمن بمعنى صدق، مضبوط يا شيخ زيد؟ نعم، آمن بمعنى صدق. وفي الشرع هو قول باللسان، تقول بلسانك، تؤمن بلسانك بنطق الشهادتين والاعتراف بالله جل وعلا قولا واعتقادا، قول باللسان واعتقاد بالجنان، اعتقاد بالقلب، اعتقاد بقلبك اعتقادا جازما، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا تعريف الإيمان، وله أركان ستة. أركان يعني لا يقوم إلا عليها، يعني لو طاح ركن منها طاح الإيمان بأكمله. لابد أن تؤمن بهذه الأركان الستة. لو نقص إيمانك في ركن من هذه الأركان ما نفع إيمانك. أولا أن تؤمن بالله. الإيمان بالله يتضمن أمور. الذي يؤمن بالله ينبغي أن يؤمن بأمور. أولا أن يؤمن بوجود الله، أن الله موجود، لأنه الملحدون لا يؤمنون بوجود الله، الملحد لا يؤمن بوجود الله. إذن فمن الإيمان بالله ما يتضمنه الإيمان بالله أن تؤمن بوجود الله. وهذه الذات الموجودة لله جل وعلا أين موجودة؟ من جملة الإيمان أن تعرف أين الله. الله جل وعلا ذكر عن نفسه أنه موجود في السماء، قال جل وعز: أأمنتم من في السماء؟ وفي هنا تأتي بمعنى على، كما في اللغة العربية تأتي تطلق في ويراد بها على، والمعنى أأمنتم من على السماء. فالله جل وعلا فوق السماوات، فوق سماواته، مستو على عرشه، كما قال الرحمن على العرش استوى، بائن من خلقه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لما سئلت الجارية أو سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فقالت في السماء، أو أشارت إلى السماء، قال لها: ومن أنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت رسول الله. فقال لي: سيدها اعتقها فإنها مؤمنة. فالإيمان بالله يتضمن أولا الإيمان بوجود الله، وأن الله موجود فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه. لا نقول الله كما تقول الفرق الضالة أن الله موجود في كل مكان، كما هو شأن الصوفية أهل القول بالحلول والاتحاد، أن الله حال في كل شيء. الله فوق سماواته، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، فوق سماواته، بائن من خلقه، مستو على عرشه. سبحانه وتعالى، هذا أول ما يتضمنه الإيمان بالله. ثم الإيمان بربوبيته، لابد الذي يؤمن بالله لابد أن يؤمن بربوبية الله، أن يوحد الله توحيد ربوبية، أن يفرد الله في ربوبيته. وما معنى ربوبية الله؟ أن تفرد الله وتوحد الله بأفعاله، يعني أن أفعاله لا يشاركه أحد فيها، ولا يستطيع على أفعال الله أحد. ما هي أفعال الله؟ الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، إلى غير ذلك من أفعاله جل وعلا الذي اختص بها سبحانه وتعالى. فلا بد أن نفرد الله بتوحيده، توحيد الربوبية. وهذا النوع من التوحيد لا إشكال فيه عند غالب حتى الكفار، عند غالب الخلق حتى الكفار لا إشكال عندهم فيه، فقد اعترف به المشركون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يا عم حسن ليقولن الله. فلا إشكال عندهم في توحيد الربوبية. ما يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بتوحيد الألوهية، توحيد الألوهية، إفراد الله بأفعال العباد. الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية: توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله هو، يعني لا تعطي خصائص الله أحدا من خلقه، لا إحياء موتى ولا شفاء مرضى ولا كذا إلى آخره مما اختص الله به. وتوحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد، يعني بالعبادة التي أمرك الله بها. لا ينبغي أن تصرف شيئا من العبادة، لا قليل ولا كثير، لأحد من خلق الله كائنا من كان، لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، ولا لولي صالح. لا ينبغي أن تصرف شيء من الدعاء من العبادة لأحد من خلقه جل وعلا، بل تفرده وحده دون سواه. هذا هو توحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية يستلزم، الذي يوحد توحيد ربوبية يلزمه أن يوحد توحيد ألوهية، وإلا لا ينفعه، ما ينفعك أن توحد توحيد ربوبية وأنت لست موحد توحيد ألوهية. ولهذا يقولون توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. فالموحد لله في أفعاله لا شك أنه موحد توحيد ربوبية، فهو متضمن لذلك. وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية يستلزمان توحيد الأسماء والصفات، يعني لابد أن توحد أيضا بأسماء الله وصفاته. وكيف توحيد الأسماء والصفات؟ كيف التوحيد والعقيدة الصحيحة في الأسماء والصفات؟ عقيدة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية التي سترد حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. توحيد الأسماء والصفات هي أن تثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه العزيز، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف. إن أنت أثبتت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات سواء في الكتاب أو في السنة أثبته له رسوله، فأنت موحد توحيد أسماء وصفات. وأن تنفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما نفى عن نفسه الولد ونفى عن نفسه الصاحبة، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لا بد أن نثبت أن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، وأن لله أسماء وصفات لا تكييف فيها ولا تشبيه فيها ولا تمثيل فيها ولا تعطيل ولا تأويل، نثبتها كما جاءت من غير تحريف من غير تشبيه أو تمثيل أو تأويل أو تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، نقول استوى، نثبت الاستواء، نثبت الاستواء، ونقول كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، يعني قد علمنا الاستواء من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والكيف مجهول، الكيف كيف استوى الله نجهل ذلك، نؤمن به ونجهل الكيفية، ولا ينبغي لنا أن نسأل عن الكيفية. يا إخوان ما في مانع اللي يبغى يجلس على كرسي وعلى يستريح، بارك الله فيكم جزاك الله خير. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية كيف استوى أو كيف ينزل الله أو كيف أي صفة من الصفات، لا ينبغي أن تسأل عن كيفيتها، تؤمن بها كما جاءت. لماذا؟ لأن الذي أخبرك بها إما الله جل وعلا وإما رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. في هذا يجري معك في كل أسماء الله وصفاته. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب؟ نعم نؤمن، لأن الله أخبرنا ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا. والسؤال عنه بدعة، يعني لا تسأل عن الكيفية، لا تسأل عن الكيفية. هكذا هو الإيمان بالله جل وعلا. إذن فالإيمان بالله تضمن أربعة أمور أو أكثر. الإيمان بوجوده أولا، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته جل وعلا. هذا الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله. ثم يأتي الإيمان بالملائكة. الملائكة خلق من خلق الله، خلق عظيم وعدد لا يعلمه إلا الله، كما قال الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. عدد كثير لا نتصوره. والإيمان بالملائكة يتضمن أيضا أمور: الإيمان بوجودهم وأنهم مخلوقون، الإيمان بوظائفهم، الإيمان بمهامهم التي أسندت إليهم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نؤمن ونعرف من أخبرنا بأسمائهم، كجبريل عليه السلام والذي وكله الله بالوحي، وكله الله بالوحي وهو أشرف الملائكة جبريل عليه السلام. وجبريل قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته التي خلقه الله عليها. جبريل غالبا إذا جاء بالوحي ينزل على صورة رجل من الصحابة يسمى دحية الكلبي، كان يأتي غالبا على صورته. ولما جاء كما في حديث عمر رضي الله عنه وسأل النبي، جاء على أنه أعرابي من الأعراب، لكن كانت الهيئة هيئة مرتبة وجميلة كما وصف ذلك عمر رضي الله عنه. ويأتي الوحي على أنواع، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أنه أتى إليه، فيكون حال النبي يتفصد عرقا، يعني العرق يسيل من وجهه، فيعرف أنه الوحي نزل عليه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفخ في روعي، ينفخ في روعه أيضا، ويأتي أيضا على صورة رجل. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على خلقته الحقيقية مرتين: مرة عند سدرة المنتهى كما أخبر الله جل وعلا: ولقد رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى. ورآه مرة في مكة عند جبل أبي قبيس، جاء على صورته له 600 جناح، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال النبي سد بإحدى جناحيه أو بأحد أجنحته الأفق ما بين المشرق والمغرب بجناح واحد، هذا جبريل عليه السلام. وقد جاء في السنة وصف بعض الملائكة من حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. جاء في وصفه أن ما بين منكبه إلى شحمة أذنه مسيرة كذا وكذا، أظنه ما بين السماء والأرض كما جاء في الأثر. فهم خلق عظيم، خلق عظيم من خلق الله الملائكة، وكلفهم الله بمهام منها ما أخبرنا الله بها وأخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كملك الموت مكلف بقبض أرواح الخلق، وكإسرافيل المكلف بالنفخ في الصور، وميكائيل المكلف بالقطر والنبات، وخزنة النار، ومنهم مالك كما قال الله عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وخزنة الجنة الملائكة الذين على الجنة كالرضوان وغيره. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن بهم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل لمن فصل فيه. الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله جل وعلا التي أنزلها الله على أنبيائه، فيها الهداية للناس وفيها إصلاح أحوالهم الدنيوية والأخروية، كالتوراة التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليهما السلام، والزبور الذي أنزله الله على داود وآتينا داود زبورا، والقرآن الذي أنزله الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام المعجزة الخالدة الذي قال الله جل وعلا فيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ثم بعد الإيمان بالكتب، والإيمان بالكتب نؤمن بها إجمالا إلا القرآن، فإننا معنيون بالإيمان به إجمالا وتفصيلا، الامتثال لأوامره والانتهاء بزواجره والأخذ بأحكامه والاتعاظ والانتفاع بحكمه وأمثاله والتعبد بتلاوته أناء الليل وأطراف النهار. أما بقية الكتب فإننا نؤمن وصحف إبراهيم وموسى نؤمن بها على سبيل الإجمال، وأن الله أنزلها على أقوامهم لتكون فيها هداية لهم وإصلاح لشؤونهم. ثم بعد الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل، والإيمان بالرسل من أركان الإيمان. لا بد أن نؤمن بكل رسول أرسله الله إلى قومه، من بداية الرسل نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن نحن متعبدون بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نؤمن أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الشرائع الماضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد، يهودي أو نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب الجحيم. ومعنى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هو الاتباع. المقصود بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هو الاتباع له. أما الإيمان بالرسل التي سبقت محمد عليه الصلاة والسلام إيمان تصديق لا إيمان اتباع. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنحن نؤمن بالرسل جميعهم وأنهم بلغوا ولم يكتم أحد منهم ما أرسل به، لأنه يأتي يوم القيامة الله جل وعلا يسأل كل رسول عن أمته، فيقول لنوح عليه السلام: هل بلغت؟ والله أعلم، الله أعلم أنه بلغ. قال: هل بلغت يا نوح؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول قومه: ما أتانا من نذير، ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله لنوح: من يشهد لك أنك بلغت؟ فيقول عليه السلام: محمد وأمته. فنشهد له، وشهادتنا قائمة على تصديقنا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في كتاب الله: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين. بلغ، والله جعل هذه الأمة شهداء على الأمم. نحن أمة تشهد على جميع الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الإيمان بالرسل، ثم الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر وما فيه، لا بد أن نؤمن باليوم الآخر وما يحدث فيه مما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه فيه من الجزاء، من البعث، بدءا من البعث والنشور والوقوف للمحاسبة في عرصات القيامة والصراط والعبور على الصراط، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما أخبر الله: وإن منكم إلا واردها صراط نصب على متن جهنم. والإيمان بالجنة والنار والحوض والميزان، كل هذا لا بد أن نؤمن به، وهو من ما يتضمن الإيمان باليوم الآخر. كل ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحدث في اليوم الآخر لا بد أن نؤمن به، من الصراط والميزان والجنة والنار والقنطرة، محاسبة على أعمالنا، المقاضاة على ما اقترفناه، والحقوق التي أخذناها من بعضنا البعض، كل هذا يحدث في اليوم الآخر. أيضا من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. القدر له مراتب أربعة: العلم، علم الله جل وعلا، والكتابة، كتابة الله جل وعلا أو أمره بكتابة، بكتابة القدر أو الأقدار. لما خلق الله القلم قال له اكتب، أو جاء في الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. فجرى القلم، حتى سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فلم العمل؟ أو قالوا: هل عمل لأمر قد فرغ منه، أم لأمر مستأنف، يعني شيء ما ندري وما يعلمه الله؟ قال: بل لأمر قد فرغ منه. قالوا: فلم العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما كتب له، فمن كتب من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، ومن كتب من أهل الشقاء والعياذ بالله فسيسر لعمل أهل الشقاء. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. فالإنسان من هنا يحذر، يعني هذه تعتبر علامات أعطانا الله إياها لنتنبه. إذا رأى الإنسان من نفسه أنه في صف الباطل أو منخرط في أعمال الباطل يتنبه ويحرص ألا يكون من أهل الشقاء، يحرص ألا يكون من كتب من أهل الشقاء، كمن ولله المثل الأعلى، كما لو أن لوحة إرشادية في الطريق وأنت تسير، لوحة إرشادية فيها الطريق مغلق أو ينتهي بك إلى هاوية، وتحذير عدم الذهاب في هذا الطريق، العاقل لا شك أنه سيرجع ولن يواصل إلا من هو بلا عقل لتلك الطريق. هكذا الدنيا، ينبغي أن نتنبه نحن إلى أين نسير وكيف نسير وعلى ماذا نسير، وهل هذا السير سيوصلنا إلى بالسلامة أو إلى النجاة والسلامة أو لا. فالإنسان يعلم أن الله قد قدر الأشياء، الله جل وعلا علم الأشياء وكتبها وشاءها كونا وخلقها، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه مراتب أربعة للقدر، ولا بد أن نؤمن بالقدر، والذي لا يؤمن بالقدر ليس له حظ في الإيمان، ليس له حظ. لما بلغ ابن عمر رضي الله عنه أن أقواما يقولون لا قدر، ألا قدر، وأن الأمر أنف، وهؤلاء من يسمون بالقدرية يقولون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وأن الإنسان يخلق فعل نفسه، هؤلاء يسمون القدرية. وكان في زمن ابن عمر ظهرت هذه الفرقة. فلما بلغ ابن عمر رضي الله عنه خبرهم وأنهم يقولون لا قدر، قال أعلموهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. تبرأ منهم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فلا بد من أن نؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يثبتنا على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير على الاستماع، وأعتذر على الإطالة.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يذكر من ذكره ويغفر لمن استغفره ويتوب على من تاب إليه ويزيد من شكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وقدوة السالكين وسيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أعدكم إن شاء الله ألا أطيل، والجلوس في مثل هذه المجالس غنيمة من الغنائم، ويكفي أن الجالس في مثل هذه المجالس التي نسأل الله جل وعلا أن تكون خالصة لوجهه الكريم لا يخرج منها ولا يفرغ منها من جلسها إلا وقد غفر الله له ذنبه وستر عيبه ورحمه وأنزل عليه سكينته وغشيته رحمة الله جل وعلا وذكره الله في من عنده من الملأ الأعلى. فلا يبخل الإنسان على نفسه أن يصبر على مثل هذه المجالس ويجاهد نفسه بقدر المستطاع. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع وندرس، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. موضوعنا أيها الإخوة في هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ القرعاوي الفرعية، والتي بدأت من هذا اليوم وكان لهذا المسجد المبارك حظي ونصيبي وتشرفي بأن ألقي هذا الدرس عليكم، وهو من باب المذاكرة، وكلنا يذكر الآخر في أركان الإيمان. شرح أركان الإيمان. تعلمون أيها الإخوة أن مراتب الدين ثلاثة، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم سأله عن الإيمان فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وذكر الإحسان المرتبة الثالثة وهي الأعلى، أعلى مراتب الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، المتضمنة للإخلاص والمراقبة لله جل وعلا في السر والعلن. ونحن بصدد الكلام عن أركان الإيمان والتذكير بها. أول أركان الإيمان، وقبل أن ندخل في أركان الإيمان نريد أن نعرف الإيمان. ما هو الإيمان في اللغة وفي الشرع؟ الإيمان في اللغة أيها الإخوة آمن بمعنى صدق، فهو التصديق يا أبو خالد، الإيمان هو التصديق، وآمن بمعنى صدق، مضبوط يا شيخ زيد؟ نعم، آمن بمعنى صدق. وفي الشرع هو قول باللسان، تقول بلسانك، تؤمن بلسانك بنطق الشهادتين والاعتراف بالله جل وعلا قولا واعتقادا، قول باللسان واعتقاد بالجنان، اعتقاد بالقلب، اعتقاد بقلبك اعتقادا جازما، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا تعريف الإيمان، وله أركان ستة. أركان يعني لا يقوم إلا عليها، يعني لو طاح ركن منها طاح الإيمان بأكمله. لابد أن تؤمن بهذه الأركان الستة. لو نقص إيمانك في ركن من هذه الأركان ما نفع إيمانك. أولا أن تؤمن بالله. الإيمان بالله يتضمن أمور. الذي يؤمن بالله ينبغي أن يؤمن بأمور. أولا أن يؤمن بوجود الله، أن الله موجود، لأنه الملحدون لا يؤمنون بوجود الله، الملحد لا يؤمن بوجود الله. إذن فمن الإيمان بالله ما يتضمنه الإيمان بالله أن تؤمن بوجود الله. وهذه الذات الموجودة لله جل وعلا أين موجودة؟ من جملة الإيمان أن تعرف أين الله. الله جل وعلا ذكر عن نفسه أنه موجود في السماء، قال جل وعز: أأمنتم من في السماء؟ وفي هنا تأتي بمعنى على، كما في اللغة العربية تأتي تطلق في ويراد بها على، والمعنى أأمنتم من على السماء. فالله جل وعلا فوق السماوات، فوق سماواته، مستو على عرشه، كما قال الرحمن على العرش استوى، بائن من خلقه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لما سئلت الجارية أو سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فقالت في السماء أو أشارت إلى السماء، قال لها: ومن أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أنت رسول الله. فقال لي سيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. فالإيمان بالله يتضمن أولا الإيمان بوجود الله، وأن الله موجود فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه. لا نقول الله كما تقول الفرق الضالة أن الله موجود في كل مكان، كما هو شأن الصوفية، أهل القول بالحلول والاتحاد، أن الله حال في كل شيء. الله فوق سماواته، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، فوق سماواته، بائن من خلقه، مستو على عرشه. سبحانه وتعالى، هذا أول ما يتضمنه الإيمان بالله. ثم الإيمان بربوبيته، لابد الذي يؤمن بالله لابد أن يؤمن بربوبية الله، أن يوحد الله توحيد ربوبية، أن يفرد الله في ربوبيته. وما معنى ربوبية الله؟ أن تفرد الله وتوحد الله بأفعاله، يعني أن أفعاله لا يشاركه أحد فيها، ولا يستطيع على أفعال الله أحد. ما هي أفعال الله؟ الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، إلى غير ذلك من أفعاله جل وعلا الذي اختص بها سبحانه وتعالى. فلا بد أن نفرد الله بتوحيده، توحيد الربوبية. وهذا النوع من التوحيد لا إشكال فيه عند غالب حتى الكفار، عند غالب الخلق حتى الكفار لا إشكال عندهم فيه، فقد اعترف به المشركون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يا عم حسن ليقولن الله. فلا إشكال عندهم في توحيد الربوبية. ما يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية، إفراد الله بأفعال العباد. الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله هو، يعني لا تعطي خصائص الله أحدا من خلقه، لا إحياء موتى ولا شفاء مرضى ولا كذا إلى آخر مما اختص الله به. وتوحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد، يعني بالعبادة التي أمرك الله بها. لا ينبغي أن تصرف شيئا من العبادة، لا قليل ولا كثير، لأحد من خلق الله كائنا من كان، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. لا ينبغي أن تصرف شيء من الدعاء من العبادة لأحد من خلقه جل وعلا، بل تفرده وحده دون سواه. هذا هو توحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية يستلزم، الذي يوحد توحيد ربوبية يلزمه أن يوحد توحيد ألوهية، وإلا لا ينفعه. ما ينفعك أن توحد توحيد ربوبية وأنت لست موحد توحيد ألوهية. ولهذا يقولون توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. فالموحد لله في أفعاله لا شك أنه موحد توحيد ربوبية، فهو متضمن لذلك. وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية يستلزمان توحيد الأسماء والصفات، يعني لابد أن توحد أيضا بأسماء الله وصفاته. وكيف توحيد الأسماء والصفات؟ كيف التوحيد والعقيدة الصحيحة في الأسماء والصفات؟ عقيدة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية التي سترد حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. توحيد الأسماء والصفات هي أن تثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه العزيز، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف. إن أنت أثبتت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات سواء في الكتاب أو في السنة أثبته له رسوله، فأنت موحد توحيد أسماء وصفات. وأن تنفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما نفى عن نفسه الولد ونفى عن نفسه الصاحبة، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لا بد أن نثبت أن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، وأن لله أسماء وصفات لا تكييف فيها ولا تشبيه فيها ولا تمثيل فيها ولا تعطيل ولا تأويل، نثبتها كما جاءت من غير تحريف من غير تشبيه أو تمثيل أو تأويل أو تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، نقول استوى، نثبت الاستواء، نثبت الاستواء، ونقول كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، يعني قد علمنا الاستواء من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والكيف مجهول. الكيف، كيف استوى الله، نجهل ذلك، نؤمن به ونجهل الكيفية، ولا ينبغي لنا أن نسأل عن الكيفية. يا إخوان، ما في مانع اللي يبغى يجلس على كرسي وعلى يستريح، بارك الله فيكم، جزاك الله خير. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الكيفية، كيف استوى، أو كيف ينزل الله، أو كيف، أي صفة من الصفات، لا ينبغي أن تسأل عن كيفيتها، تؤمن بها كما جاءت. لماذا؟ لأن الذي أخبرك بها إما الله جل وعلا، وإما رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. في هذا يجري معك في كل أسماء الله وصفاته. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب. نعم، نؤمن لأن الله أخبرنا، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا، والسؤال عنه بدعة. يعني لا تسأل عن الكيفية، لا تسأل عن الكيفية. هكذا هو الإيمان بالله جل وعلا. إذن فالإيمان بالله تضمن أربعة أمور أو أكثر. الإيمان بوجوده أولا، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته جل وعلا. هذا الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله. ثم يأتي الإيمان بالملائكة. الملائكة خلق من خلق الله، خلق عظيم، وعدد لا يعلمه إلا الله، كما قال الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. عدد كثير لا نتصوره. والإيمان بالملائكة يتضمن أيضا أمور: الإيمان بوجودهم وأنهم مخلوقون، الإيمان بوظائفهم، الإيمان بمهامهم التي أسندت إليهم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نؤمن ونعرف من أخبرنا بأسمائهم، كجبريل عليه السلام والذي وكله الله بالوحي، وكله الله بالوحي، وهو أشرف الملائكة جبريل عليه السلام. وجبريل قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته التي خلقه الله عليها. جبريل غالبا إذا جاء بالوحي ينزل على صورة رجل من الصحابة يسمى دحية الكلبي، كان يأتي غالبا على سورته، ولما جاء كما في حديث عمر رضي الله عنه وسأل النبي جاء على أنه أعرابي من الأعراب، لكن كانت الهيئة هيئة مرتبة وجميلة كما وصف ذلك عمر رضي الله عنه. ويأتي الوحي على أنواع، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أنه أتى إليه، فيكون حال النبي يتفصد عرقا، يعني العرق يسيل من وجهه، فيعرف أنه الوحي نزل عليه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في روعه، ينفخ في روعه أيضا، ويأتي أيضا على صورة رجل. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على خلقته الحقيقية مرتين، مرة عند سدرة المنتهى كما أخبر الله جل وعلا، ولقد رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى، ورآه مرة في مكة عند جبل أبي قبيس، جاء على صورته له 600 جناح وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال النبي سد بإحدى جناحيه أو بأحد أجنحته الأفق ما بين المشرق والمغرب بجناح واحد، هذا جبريل عليه السلام. وقد جاء في السنة وصف بعض الملائكة من حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، جاء في وصف أن ما بين منكبه إلى شحمة أذنه مسيرة كذا وكذا، أظنه ما بين السماء والأرض كما جاء في الأثر، فهم خلق عظيم، خلق عظيم من خلق الله الملائكة، وكلفهم الله بمهام منها ما أخبرنا الله بها وأخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كملك الموت مكلف بقبض أرواح الخلق، وكإسرافيل المكلف بالنفخ في الصور، وميكائيل المكلف بالقطر والنبات، وخزنة النار، ومنهم مالك كما قال الله عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وخزنة الجنة الملائكة الذين على الجنة كرضوان وغيره. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن بهم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل لمن فصل فيه. الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله جل وعلا، التي أنزلها الله على أنبيائه، فيها الهداية للناس وفيها إصلاح أحوالهم الدنيوية والأخروية، كالتوراة التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليهما السلام، والزبور الذي أنزله الله على داود وآتينا داود زبورا، والقرآن الذي أنزله الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام المعجزة الخالدة الذي قال الله جل وعلا فيه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم بعد الإيمان بالكتب، والإيمان بالكتب نؤمن بها إجمالا إلا القرآن، فإننا معنيون بالإيمان به إجمالا وتفصيلا، الامتثال لأوامره والانتهاء بزواجره والأخذ بأحكامه والاتعاظ والانتفاع بحكمه وأمثاله والتعبد بتلاوته أثناء الليل وأطراف النهار. أما بقية الكتب فإننا نؤمن، وصحف إبراهيم وموسى نؤمن بها على سبيل الإجمال، وأن الله أنزلها على أقوامهم لتكون فيها هداية لهم وإصلاح لشؤونهم. ثم بعد الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل، والإيمان بالرسل من أركان الإيمان، لا بد أن نؤمن بكل رسول أرسله الله إلى قومه من بداية الرسل نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن متعبدون بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نؤمن أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الشرائع الماضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد، يهودي أو نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب الجحيم. ومعنى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هو الاتباع، المقصود بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هو الاتباع له. أما الإيمان بالرسل التي سبقت محمد عليه الصلاة والسلام، إيمان تصديق لا إيمان اتباع. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنحن نؤمن بالرسل جميعا وأنهم بلغوا ولم يكتم أحد منهم ما أرسل به، لأنه يأتي يوم القيامة الله جل وعلا يسأل كل رسول عن أمته، فيقول لنوح عليه السلام: هل بلغت؟ والله أعلم، الله أعلم أنه بلغ. قال: هل بلغت يا نوح؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول قومه: ما أتانا من نذير، ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله لنوح: من يشهد لك أنك بلغته؟ فيقول عليه السلام محمد وأمته، فنشهد له، وشهادتنا قائمة على تصديقنا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في كتاب الله: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين. بلغ، والله جعل هذه الأمة شهداء على الأمم. نحن أمة تشهد على جميع الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الإيمان بالرسل، ثم الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر وما فيه، لا بد أن نؤمن باليوم الآخر وما يحدث فيه مما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه فيه من الجزاء، من البعث، بدءا من البعث والنشور والوقوف للمحاسبة في عرصات القيامة والصراط والعبور على الصراط، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما أخبر الله: وإن منكم إلا واردها صراط نصب على متن جهنم. والإيمان بالجنة والنار والحوض والميزان، كل هذا لا بد أن نؤمن به، وهو من ما يتضمن الإيمان باليوم الآخر. كل ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحدث في اليوم الآخر لا بد أن نؤمن به، من الصراط والميزان والجنة والنار والقنطرة، محاسبة على أعمالنا، المقاضاة على ما اقترفناه، والحقوق التي أخذناها من بعضنا البعض، كل هذا يحدث في اليوم الآخر. أيضا من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. القدر له مراتب أربعة: العلم، علم الله جل وعلا، والكتابة، كتابة الله جل وعلا أو أمره بكتابة، بكتابة القدر أو الأقدار. لما خلق الله القلم قال له اكتب، أو جاء في الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. فجرى القلم. حتى سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فلم العمل؟ أو قالوا: هل عمل لأمر قد فرغ منه، أم لأمر مستأنف، يعني شيء ما ندري وما يعلمه الله؟ قال: بل لأمر قد فرغ منه. قالوا: فلم العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما كتب له، فمن كتب من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، ومن كتب من أهل الشقاء والعياذ بالله فسيسر لعمل أهل الشقاء. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. فالإنسان من هنا يحذر، يعني هذه تعتبر علامات أعطانا الله إياها لنتنبه. إذا رأى الإنسان من نفسه أنه في صف الباطل أو منخرط في أعمال الباطل يتنبه ويحرص ألا يكون من أهل الشقاء، يحرص ألا يكون من من كتب من أهل الشقاء، كمن ولله المثل الأعلى، كما لو أن لوحة إرشادية في الطريق وأنت تسير، لوحة إرشادية فيها الطريق مغلق أو ينتهي بك إلى هاوية، وتحذير عدم الذهاب في هذا الطريق، العاقل لا شك أنه سيرجع ولن يواصل إلا من هو بلا عقل لتلك الطريق. هكذا الدنيا ينبغي أن نتنبه نحن إلى أين نسير وكيف نسير وعلى ماذا نسير، وهل هذا السير سيوصلنا إلى بالسلامة أو إلى النجاة والسلامة أو لا. فالإنسان يعلم أن الله قد قدر الأشياء، الله جل وعلا علم الأشياء وكتبها وشاءها كونا وخلقها، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه مراتب أربعة للقدر، ولا بد أن نؤمن بالقدر، والذي لا يؤمن بالقدر ليس له حظ في الإيمان، ليس له حظ. لما بلغ ابن عمر رضي الله عنه أن أقواما يقولون لا قدر ألا قدر وأن الأمر أنف، وهؤلاء من يسمون بالقدرية يقولون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وأن الإنسان يخلق فعل نفسه، هؤلاء سمون القدرية. وكان في زمن ابن عمر ظهرت هذه الفرقة، فلما بلغ ابن عمر رضي الله عنه خبرهم وأنهم يقولون لا قدر، قال أعلموهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. تبرأ منهم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فلا بد من أن يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يثبتنا على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير على الاستماع، وأعتذر على الإطالة.